الإيطالي عباس عراقشي إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني السلمي. وفي تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إسماعيل بقائي إن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد اليوم في روما برئاسة وزير الخارجية عباس عراقشي وستيف فوتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الجولة من المفاوضات كما الجولة الأولى ستكون غير مباشرة وستجري برعاية بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان. وعن سبب اختيار روما مكان للمفاوضات قال بقائي إنه تم اختيار روما بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني وموافقة إيران وأمريكا. اعتبر الأمين العام لحزب الله أن حديث الكيان الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعه التوسعي. وقال الشيخ نعيم قاسم إن من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولاستمرت إسرائيل في عدوانها. وأضاف أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة، مشددا على أن هذا السلاح هو دعامة للمقاومة وهو الذي حرر لبنان وحمى سيادته. شن الطيران الأمريكي 6 غارات على مديرية بني حشي شمالي شرق العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفا مواقع متعددة. وفي محافظة الجوف استهدفت 4 غارات مديرية برط العنان ومنطقة اليتمى بمديرية خبوة الشعف شمال شرق اليمن، فيما تعرضت محافظة الصعدة شمال اليمن ل3 غارات جوية. وفي هذا السياق أكد عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي أن العدوان الأمريكي يعد جريمة حرب متعمدة، مشيرا إلى أن استهداف ميناء رأس عيسى يعتبر إرهابا منظما ودعما مباشرا للكيان الإسرائيلي. وكانت حصيلة جريمة الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى استشهاد أكثر من 80 مدنيا وإصابة 160 آخرين. حول الاعتداءات الأمريكية المتكررة على اليمن لا سيما الحديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
في اللحظة التي كان فيها العاملون في منشأة رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف شمال الحديدة ينهون نوبات عملهم تحت جنح ظلام الليل، تحول الأفق فجأة إلى كابوس نار مرعب من كل الاتجاهات. غارات أمريكية انقضت كالصواعق على المنشأة الحيوية الخدمية فحولتها إلى كومة من الحطام المشتعل تختلط فيها دماء 74 شهيدا وصرخات أكثر من 170 جريحا بنفط الأرض المنسكب. استهداف خزانات النفط ومحطات التعبئة والعاملين والموظفين والناقلات وسائقيها النائمين في سبيل الله، جثث لم يبق القصف لها ملامح تميزها، وأسر فقدت معيلها الوحيد بضربات ليست مجرد استهداف لبنية اقتصادية بل محاولة لخنق صوت اليمن الذي يهتف من أعلى البحر الأحمر. طريق القدس يمر من هنا.
قد حصل من قبل ما هو أعظم من ذلك، ولن يثنينا شيء، وإن سقطوا ما سقطوا وإن استشهدوا ما استشهدوا، فأرواحنا ودماؤنا ليست أرخص من دماء إخواننا في غزة.
البيانات الأمريكية المتتالية التي تحذر من الخطر اليمني في البحر الأحمر تكشف تناقضا مأساويا. كيف لأعتى جيش في العالم أن يرتعد من حرب الأعصاب التي يخوضها اليمنيون بينما ترسم على وجوه قادة واشنطن خطوط ذعر من سؤال واحد: ماذا لو انتشرت عدوى الصمود اليمني في كل الشعوب المستضعفة؟
لن تكسر الأسلحة إرادة شعب تنبع من قلوبهم معنى الحرية والإيمان بالقضية، وها هم اليوم يجتمعون في هذه الساحة ليجددوا الولاء والعهد للشهداء بالسير على خطاهم حتى النصر.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف منطقة عسكرية بمحيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع ذي الفقار. وقال العميد سريع في بيان ألقاه وسط الحشود المليونية بميدان السبعين في صنعاء إن القوات اليمنية كذلك استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينيسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الاستهداف هو الأول للحاملة فينيسون منذ وصولها إلى البحر العربي. كما أفاد السريع بنجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء. استشهد نحو 70 فلسطينيا وأصيب العشرات في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت مصادر فلسطينية أن 5 فلسطينيين استشهدوا فجر اليوم في قصف مروحية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بالمواصي غربي خان يونس. ومساء أمس استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في اعتداءات إسرائيلية على منزل وخيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد 5 آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة النازحين في حي الزيتون. وأكدت قوات الاحتلال أنها شنت نحو 40 غارة جوية على عدة مناطق في القطاع خلال الساعات الماضية. استهدف مقاومون فلسطينيون آلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب غرب جنين، ما أدى إلى اعطابها وإصابة من فيها. على صعيد العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظتي بيت لحم والخليل وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. وقد اندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، فيما اقتحمت قوة كبيرة ترافقها جرافة مخيم الفوار جنوب الخليل ودهمت عدة منازل واعتقلت أكثر من 30 فلسطيني. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة والسعير في محافظة الخليل ودهمت عدة منازل. أكدت وكالة الأونروا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق، حيث يعيش أكثر من 90,000 نازح في 115 مأوى تديرها الوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية مدى الثاني من آذار مارس الماضي زاد من معاناة السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا. الشيخ قاسم يؤكد أن سلاح المقاومة حرر لبنان والحديث عن نزعه يهدف الفتنة بين حزب الله والجيش. عدوان أمريكي جديد يستهدف اليمن وحصيلة العدوان على ميناء رأس سيسة ترتفع إلى 80 شهيدا. على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 9:13 لبرنامج العطار والآفاق المعرفية. عند 9:27. احجاي ويهلنا. من أعلام المؤمنات في الساعة 9:44، 10:00 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة. دنيا الشباب، هذا اللقاء المباشر تستمعون له عند 10:12. بعد هذا اللقاء وفي الساعة 11:00 تماما، نشرة إخبارية مفصلة أخرى. حدث وحوار يأتيكم عند 11:14. في الساعة 12:03 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات تستمعون له عند 12:10. أسلمت لله، برنامج يأتيكم في الساعة 12:28، عند 12:43 الكتاب الصوتي. شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم مقرونة بحبنا ودعائنا لكم بأن تمضوا أطيب الأوقات مع جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
راجينا أن تروق لكم وتحظى بحسن متابعتكم. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأعزاء، الملاحظة المهمة التي تلوح لنا عند دراسة كتاب تذكرة الأولياء للشاعر فريد الدين أن هذا الكتاب هو نص ديني عرفاني، وعلى هذا فإن التلاقي والاختلاف في الرؤية الدينية يعتبران الملاحظة الأساسية في قرب الأشخاص وابتعاد بعضهم عن البعض الآخر.
نعم مستمعين الكرام، وقد جمع العطار الشيوخ من أهل العرفان من دون الالتفات إلى الأسس الطائفية والدينية، وهو يلفت انتباهنا إلى نماذج من تحمل الصوفيين عند سماعهم آراء الأديان الأخرى، بل إننا نرى في هذا الكتاب أن البعض، وبسبب أنهم كانوا يجدون أنفسهم بعيدين عن الحقيقة، كانوا يشعرون بالخجل من أن ينصبوا أنفسهم حكما على الآخرين، فلم يكونوا يقضون بينهم.
ويروي لنا العطار قصة عن الحسن البصري يقول فيها إنه قال وهو في طريقه لرجل ثمل: أيها المسكين، سر بخطوات محكمة كي لا تقع. فسأله الثمل: وهل أنت نفسك ثابت القدم؟ كي تطلق كل هذه الدعوة؟ إن سقطت فأنا سكران قد تلطخت بالطين، وبإمكاني أن أنهض وأغسل نفسي، وهذا أمر سهل، ولكن عليك أنت أن تخشى سقوطك.
وهكذا نستنتج من دراستنا لكتاب تذكرة الأولياء أن الصوفيين لم يكونوا على شاكلة واحدة، وكما ذكر العطار في مقدمة تذكرة الأولياء، فقد كانت هناك بينهم معتقدات وسلوكيات مختلفة، بل إننا نرى بينهم ونسمع عنهم أعمالاً وأقوالاً متناقضة.
والملاحظة الأخرى أن مواجهة المسلمين للأفكار والثقافات الأخرى كانت قد تركت أثرها على أقوالهم وأحاديثهم شاءوا أم أبوا. وإلى جانب ملامح التسامح التي نراها في هذا الكتاب، فإننا نجد فيه أيضاً أمثلة من التعصب وأهمية المكانة الاجتماعية.
وعلى سبيل المثال، فقد ورد الكثير من الإشارات إلى النسبة بين المريد والمراد، ويبدو أن هناك سلسلة من المراتب تطرح بين البشر لا يمكن الخروج منها إلا بصعوبة بالغة، بل قد يكون مستحيلا، كما نلاحظ في الحكاية التالية. رأى أحد المريدين بايزيد البسطامي وهو يرتجف، فقال: يا شيخ، ما سبب حركتك هذه؟ فقال الشيخ: يجب السير في طريق الصدق 30 سنة، والذهاب إلى التراب والخضوع للحزن كي تعرف تحرك الرجال، وأنت تريد أن تطلع على أسرار الرجال بعد 2 أو 3 من سيرك في هذا الطريق.
أعزتنا المستمعين، وهكذا فإن كتاب تذكرة الأولياء هو أحد النصوص الفارسية المهمة المتأخرة التي كتبت بلغة سهلة وسلسة ومفهومة من قبل الجميع، وليس فيه أثر من المحسنات الكلامية المعقدة. وقد تجلت قدرة قلم العطار في اختيار الألفاظ الصحيحة أولاً، ثم في خلق الإيقاعات الموزونة للعبارات، وأخيراً في الإيجاز المنقطع النظير الذي يمثل أهم إنجازاته.
نعم مستمعينا الكرام، وفضلاً عن تلك الملاحظات المهمة، فإن تذكرة الأولياء قائم في الأساس على الكلام، واعتبر فيه دوماً الكلام المباشر والحي الأسلوب النثري الأفضل والأسماء. وهذا الكتاب يدور في الحقيقة حول كلام الصوفيين وأقوالهم، لأن الكثير منهم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة، بل كانوا غريبين عن الكتابة. والكتاب حافل بالكلمات البسيطة والمتداولة في الحياة اليومية، وبالطبع فإن القليل من هذه الكلمات أصبح مهجوراً اليوم ولم يعد مستخدماً. ويمكن القول إن الحركة باتجاه إيجاز البيان هي من بين الاتجاهين الرئيسين في الكتابة النثرية عند العطار، وأما اتجاهه الآخر فهو تحركه نحو بساطة البيان والوصول أحياناً إلى حدود الكلام العادي المتداول في الحياة اليومية. ومع كل ذلك، فإن مؤلف كتاب قابوس نامه عنصر المعالي قابوس بن وشمجير يكشف عن ملاحظة مهمة في قوله: النثر كالرعية والنظم كالملك، بمعنى أن النثر تابع للنظم. وبذلك يعد كتاب تذكرة الأولياء من أوائل الكتب النثرية التي دونت باللغة الفارسية، والتي تناولت الجوانب الصوفية والعرفانية. ويلاحظ من خلال مقدمة الكتاب التي بدأها باللغة العربية وواصلها وختمها بالفارسية أن الشيخ العطار هو من أصحاب اللسانين، وأظهر فيه إمكانياته اللغوية وبيانه وقدراته اللغوية. على أن المؤلف لم يهتم بالجانب التاريخي والترتيب التاريخي عند ذكر أسماء الشيوخ والأحداث، وكان جل اهتمامه منصبا على شرح أحوال الأعلام، ونقل عنهم الكثير من الروايات والحكايات.
مستمعينا الكرام، ورغم عدم اهتمام العطار بالتسلسل التاريخي والجانب التاريخي بشكل عام، إلا أنه أورد الكثير من الأحداث التاريخية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تزامنت مع حياة بعض المشايخ من الأسماء المذكورة، ولذلك يمكن الاستناد إليها وتوثيقها في الجانب التاريخي. ومن خلال مقدمة الكتاب وما ضمن من معلومات غزيرة عن أسباب تأليفه وأهدافه وفوائده وعن الكيفية التي دون بها، نستشف أن العطار سار على منهجية تأليف يمكن أن تساعد القارئ على فهم محتوى الكتاب ومضمونه بشكل أوسع. وقد أولى العطار اهتماما كبيرا ببعض الأسماء من المشايخ والعلماء نتيجة تأثره الكبير بهم وبطرقهم العبادية والصوفية. ويمكننا أن نستنتج من عدد أسماء الشيوخ أن هذه المرحلة كانت من المراحل المهمة في انتشار التصوف الإسلامي والعرفان في جميع أنحاء البلاد الإسلامية.
مستمعين الأطايب، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم، وحتى نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر فريد الدين العطار في أمان الله.
شكرا لكم وفي أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلاً عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. البلد اللي يحافظ على عناصر قوته ويفرض احترامه حتى على ألد أعدائه هو اللي يقدر يرفع راسه بين الدول والشعوب ويفرض إرادته وياخذ حقه من كل من يحاول سلبه، حتى إذا يريد ياخذ حقه بالسلم والحوار والتفاوض. لابد وأن يدخل الحوار من موقف القوة وما ينطب عناصر قوته ولا شعر. والتجربة التاريخية أثبتت أنه التعامل والتحاور مع القوى العظمى خصوصا الغربية والإمبريالية من موقف الضعف والتسليم مو بس ما يحقق المصالح، لا بل ينتهي إلى الضرر والخسران والهزيمة النكراء، مثل محادثات خيمة صفوان بزمن صديم التكريتي اللي فقدنا تحتها جزء من أراضينا وآبارنا النفطية، وما قدر الطرف العراقي أن يأمن حتى طريق انسحاب آمن للقوات العراقية. لكن اللي يدخل المحادثات من موقف القوة وما يسمح للطرف المقابل حتى يناقشه في عناصر قوته راح يقدر أن يعقد مفاوضات ندية ممكن يتحقق مصالحه، أو على الأقل راح تبرر ذمته أمام شعبه والتاريخ. تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران بمفاوضاتها الأخيرة مع طرف مستكبر طاغي يعتبر نفسه الحاكم الأوحد للعالم كله مثل أمريكا بها دروس جدا مهمة لكل أمة وشعب يريد يحفظ كرامته وسيادته واستقلاله أمام أي قوة طغيانية وتريد تتفرعن عليه. ترامب أول ما استلم الحكم قال الإيرانيين ما لهم شارة غير يوقفون برنامجهم النووي أولا، وثانيا يغيرون سياستهم بالمنطقة ويوقفون أذرعهم بها، وثالثا يفككون صواريخهم ويسووها خردة، وإحنا مستعدين للحوار وياهم بهذا الخصوص. ومن جانب آخر جيش الجيوش ودز القاذفات العملاقة وبرز عضلاته. بس من شاف الطرف المقابل الإيراني مهتز منه ولا شعرة ورد عليه بقوة، قالوا له أولا برنامجنا النووي سلمي وإحنا بس من يقرر بشأنه، ثانيا إحنا ما عندنا وكلاء بالمنطقة، أكو قوى مقاومة إحنا نتفق وياها في حرب الكيان الصهيوني والإرهاب اللي أنتوا صنعتوه، وإحنا نتشرف أن نساعدهم ونمدهم بالمال والسلاح وكل ما يحتاجوه، وثالثا برنامجنا الصاروخي عنصر قوتنا وما مستعدين أن نناقش به أي طرف ولا لحظة وحدة ومهما كلف الثمن، وإذا تريد تجرب قوتنا إحنا مستعدين، وإذا تريد نتحاور فإحنا ما نحاوركم بشكل مباشر لأن عندنا تجربة فاشلة بالحوار وياكم، نحاوركم بشكل غير مباشر وبس بالملف النووي فقط. وهسه أبو إيفانكا سلم للرأي الإيراني، أنهى الجولة الأولى للمحادثات وياهم وهو مقدم لهم هالتنازلات. أولا رضخ للإرادة الإيرانية بإجراء المفاوضات بشكل غير مباشر وبطل من إصراره على المفاوضات المباشرة. ثانيا رضخ للإرادة الإيرانية بعدم طرح فكرة تفكيك البرنامج النووي الإيراني. ترامب يقول يا ناس يا عالم احنا بس نريد الإيرانيين ليصنعون القنبلة النووية، وهذا معناه اعتراف ضمني بالبرنامج النووي الإيراني السلمي. ويا برنامج نووي، برنامج إيراني مستقل بعقول وإرادة إيرانية. وحسب المعلومات المنقولة عن فريق التحاور الإيراني ويتكوف المندوب الأمريكي بالمحادثات، أكد للجانب الإيراني أنه ترامب يريد تسوية كل الخلافات مع إيران وما يسعى إلى أي خيار عسكري. ثاني يوم من بعد انهاء الجولة الأولى من المفاوضات، السيد القائد الإمام الخامنئي يجتمع ويا كل القيادات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية ويؤكد على تعزيز جهوزية القوات المسلحة الإيرانية تسليحا وتدريبا وتنظيما. هو هذا الأسلوب القرآني بإدارة الدولة الإسلامية ومواجهة أعدائها. بسورة الأنفال الآية 60 الله سبحانه وتعالى شي يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبعدين بالآية الوراها الآية 61 يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أول مرة أنت ابن قوتك، عد العدة، كون قوي أمام عدوك، عود إذا جنح للسلم واختار التفاوض انت هم تفاوض وياه، لكن بمنطق القوة ومن موقف الأقوياء حتى تقدر تفرض إرادتك وتاخذ حقك. هاليوم احنا العراقيين نعيش جدل كبير إلى أول وما لتالي بخصوص الحشد الشعبي وقانون الحشد وإقراره بالبرلمان. يمكن بالعالم كله ما تلقي بلد بناس وقوى سياسية مستعدة أن تفرط مع عناصر قوتها وقوة عسكرية كان إلها الدور بتحرير الأرض وصيانة العرض مثل ما عدنا بالعراق. يعني شو تسمي السياسي ورئيس الكتلة البرلمانية المستعد أن يقعد ويا التركي المحتل أرضه، يقعد ويا تحت علمه ويقدم له كل سمات الولاء والانتماء، ويروح يصافح ويتفاهم ويا الجولاني اللي ذبح ناسه وحرق محافظاته وما خلى جريمة مرتكبها بيها، ويقعد ويا الأمريكي والإسرائيلي اللي كل بلاوي الدنيا من وراهم بس ما مستعد أن يتفاهم ويا أهله وأبناء وطنه الحرروا أرضه ورجعوا لمحافظاته ويصوت بالبرلمان الصالح قانون الحشد. هيك سياسي يقدر الشعب أن يثق بولاء للعراق؟ بويا إحنا العراقيين الله أنعم علينا، طلعنا من تجربة داعش والإرهاب أقوياء وعدنا نعمة كبيرة اسمها الحشد، قوة عسكرية عقائدية تتكون لأول مرة بتاريخ العراق من فتوى دينية تطلقها المرجعية الدينية العليا بالعراق، قوة عراقية عدها من العقيدة القتالية اللي يقدر العراقيين أن يتحدون بها أي عدو وأي خطر يهددهم. بويا حتى اللي يبغض الحشد وعنده عقدة وياه ويريد يتفاهم ويا الأمريكي والجولاني وحتى الشيطان لازم يحفظ الحشد، لأن الحشد عنصر قوة العراق كله وكل العراقيين. واليوم الضعيف واللي فرط مع ناصر قوته قبل ما يتفاهم ويا أعدائه راح ينشوه ويحولوه إلى فريسة مقطعة بين يديهم. والله يحفظ العراق ويحفظ الحشد رمز قوتنا وعزتنا. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك. معك من رجاء والعفو يا ربي الكريم.
قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم.
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم.
العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. زوجة النبي داود عليه السلام وزوجة الإمام الصادق عليه السلام والصحابية الشهيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية مباركة طيبة نستهل بها حلقة جديدة من هذا البرنامج نحدثك عزيزي المستمع فيها عن 3 من أعلام المؤمنات الصادقات، الأولى هي خلادة بنت أوس ذات الدين الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين،
والثانية سعيدة الصالحة مولاة إمامنا الصادق عليه السلام صاحبة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والثالثة هي ورقة بنت الحارث الأنصارية طالبة الشهادة.
إذن تابعونا مشكورين. نبدأ أولاً مستمعين الأفاضل بذكر ذات الدين الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين حسب ما شهد لها الإمام الصادق عليه السلام، فقد روى العلامة الجليل فضل الله الراوندي في كتاب قصص الأنبياء مسنداً عن أبي عبد الله بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يقول: إن خلادة بنت أوس بشرها بالجنة وأعلمها أنها قرينتك في الجنة. فانطلق داود إليها فقرع الباب عليها فخرجت وقالت:
هل نزل في شيء؟ قال: نعم. قالت: وما هو؟ قال: إن الله تعالى أوحى إلي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وأن أبشرك بالجنة. قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لأنت هي. قالت: يا نبي الله، ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. قال داود عليه السلام: أخبريني عن ضميرك وسريرتك، ما هو؟ قالت: أما هذا فسأخبرك به، أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كائنا ما كان، وما نزل ضر بي من حاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليه، ولم أسأل الله كشفه عني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعة، ولم أطلب بها بدلا، وشكرت الله عليها وحمدته. فقال داود عليه السلام: فبهذا بلغت ما بلغت. ثم قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين.
مستمعين الأكارم، وقريب من هذه القضية روتها المصادر المعتبرة فيما يرتبط بمولانا الإمام الصادق عليه السلام، ففي حديث مسند عن إمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أن سعيدة مولاة الإمام الصادق عليه السلام كانت من أهل الفضل تسمع كلمات الإمام الصادق عليه السلام بأذن واعية، كان عندها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الإمام الصادق عليه السلام قال لها: أسأل الله الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الجنة. وإنها كانت في قرب داره عليه السلام، ولم تكن ترى في المسجد إلا مسلمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخارجة إلى مكة أو قادمة من مكة، وذكر أنه كان آخر قولها: قد رضينا الثواب وآمنا العقاب.
أيها الإخوة، ومن الصحابيات الجليلات التي فزن بمقام الشهادة وذكرها علماء الرجال في كتبهم السيدة الجليلة ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير بن نوفل الأنصارية، ويقال لها بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى، وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وآله في الخروج إلى بدر وقالت: لعل الله يرزقني الشهادة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: اقعدي في بيتك، فإن الله سيهدي إليك الشهادة في بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزورها ويسميها الشهيدة، وقد أمرها أن تأم أهل دارها وأن تتخذ في دارها مؤذنا. وقد نقلت كتب السيرة والتراجم رواية استشهادها مظلومة وصدق نبوءة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشأنها.
فمثلاً روى الطبراني في معجمه الكبير أن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غزا بدراً قالت له: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة. فأجابها صلى الله عليه وآله: إن الله يهدي لك شهادة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تأم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها فقتلاها في إمارة عمر، فقيل له: إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها. فقام في الناس فقال: إن أم ورقة عدا عليها غلامها وجاريتها فقتلاها، وإنهما هربا فأتي بهما فصلبهما، فكان أول مصلوبين بالمدينة. قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة.
إلى هنا نصل إخوتنا أخواتنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
هداني لإيماني وإسلامي. عليم لمن عصاه ومكرم من اتقاه. الله المالك الله الله الخالق الله أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. هو المالك هو الخالق هو المبدئ هو المعيد. الله المالك الله الله الخالق الله أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. الله 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 أدعوك ربي يقين قلبي أدعوك ربي يقين قلبي ما خاب سائل عظمتك. أدعوك ربي يقين قلبي أدعوك ربي يقين قلبي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا. الشيخ قاسم يؤكد أن سلاح المقاومة حرر لبنان والحديث عن نزعه يهدف الفتنة بين حزب الله والجيش. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة توقع عشرات الشهداء وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية. إلى التفاصيل.